أحبائي ضمن برنامج نافذة على الحياة، أرحب بكم مستمعي إلى حلقة جديدة بعنوان التجاوب الصحيح مع السلطة. فأرجو أن تصغوا بكل انتباه إلى ما سيقوله لنا القس تشارلي قسطة من رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس والأصحاح السادس ابتداء من العدد الأول حتى العدد السادس.
كل واحد منا هو تحت سلطة شخص ما، فمن المستحيل أن يعيش إنسان على هذه الأرض حرا من أي سلطة. حتى لو كنت مستمعي مستقلا ماديا ولديك ثروة طائلة، حتى لو كنت لا تعمل لحساب أحد، حتى لو كنت تتمتع بصحة جيدة وتجد نفسك حرا من أي ارتباط بشري، أنت لا تزال تحت سلطة الله. فحقيقة كوننا جميعا نخضع لسلطة إنسان ما أو سلطة ما حقيقة واقعة لا لبس فيها، لأن أحدا منا لا يستطيع أن يعيش حرا من سلطة الله عليه.
أحبائي، لابد أننا جميعنا واجهنا يوما من الأيام مشاكل جمة مع شيء ندعوه السلطة، أو إننا كافحنا ضدها كفاحا مستميتا خلف وراءه بصمات أليمة وندوبا لم تشفى حتى الآن. فحل العقد الناتجة عن علاقتنا بالسلطة ليس بالأمر السهل مطلقا، إذ نحتاج أن نعمل من أجله بكل قوة. لذا فلهذا الموضوع علاقة بكل فرد منا، وهو يطال كل إنسان مهما على شأنه. فبعضنا هو في موقع سلطة وفي الوقت عينه تحكمه سلطة ما، وبعضنا الآخر هو تحت وصاية سلطة ربما يتململ تحت وزرها. فما هو الحل إزاء ما يمكن أن نسميه الكابوس الضاغط؟ وكيف يمكننا التعامل مع السلطة رؤساء ومرؤوسين؟ عن هذه الأسئلة سيجيبنا القس تشارلي قسطة في رسالة اليوم تحت عنوان التجاوب الصحيح مع السلطة، وهي ضمن سلسلة امتياز الخدمة. فأهلا بكم إلى برنامج نافذة على الحياة.
أحبائي، إن الحديث عن السلطة هو من المسائل الرائدة في أيامنا هذه. بكلام آخر، كيف نتجاوب مع السلطة؟ هل نحترم السلطات وخاصة السلطات الكنسية؟ وماذا يقول الله فيما يختص بالتجاوب الصحيح مع هذه السلطة؟ هذا هو موضوعنا أعزائي المستمعين لهذا اليوم، وفي الواقع هذا هو عنوان رسالتي: التجاوب الصحيح مع السلطة. أرجو أن نصغي وبكل انتباه فيما أقرأ على مسامعكم القاعدة التي رسمها الكتاب المقدس بشأن هذا الموضوع من رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح السادس والأعداد الستة الأولى. يقول: جميع الذين هم عبيد تحت نير فليحسبوا سادتهم مستحقين كل إكرام، لئلا يفترى على اسم الله وتعليمه. والذين لهم سادة مؤمنون لا يستهين بهم لأنهم إخوة، بل ليخدموهم أكثر، لأن الذين يتشاركون في الفائدة هم مؤمنون ومحبوبون. علم وعظ بهذا. إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى، فقد تصلف وهو لا يفهم شيئا، بل هو متعلل بمباحثات ومماحكات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون الردية ومنازعات أناس فاسدي الذهن وعادمي الحق يظنون أن التقوى تجارة. تجنب مثل هؤلاء، وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. آمين. أعزائي المستمعين، فيما أتكلم عن التجاوب الصحيح مع السلطة، أود أن أوضح في مستهل رسالتي بعض الأمور التي قد تحتاج إلى توضيح. كل واحد منا هو تحت سلطة شخص ما، فمن المستحيل أن يعيش إنسان على هذه الأرض حرا من أي سلطة. حتى لو كنت مستمعي مستقلا ماديا ولديك ثروة طائلة، حتى لو كنت لا تعمل لحساب أحد، حتى لو كنت تتمتع بصحة جيدة وتجد نفسك حرا من أي ارتباط بشري، أنت لا تزال تحت سلطة الله. فحقيقة كوننا جميعا نخضع لسلطة إنسان ما أو سلطة ما حقيقة واقعة لا لبس فيها، لأن أحدا منا لا يستطيع أن يعيش حرا من سلطة الله عليه. إذن فالموضوع يقع إما في خانة الاستفادة الشخصية أو في خانة المبادئ والأصول المعترف بها. لذلك نرى إلزامية خضوعنا لسلطة ما أمرا لا مفر منه. وفي المجمل، إن لم يكن كلنا لكن معظمنا مستمعي نعمل لحساب شخص آخر ونستجيب لأوامره وطلباته، فهناك هيئة ما أو مجموعة من الناس أو ربما فرد معين يمثل المقام الأول بالنسبة إلينا، فهو يأتي بالمرتبة الأعلى وله يجب أن نسمع، وهذه حقيقة لا نستطيع الهروب منها. لذا دعوني أصارحكم ولفائدتكم بأربعة أمور مهمة. أولاً، إن الخضوع للسلطة ليس سمة طبيعية، فإن الأشرار بطبيعتهم يفضلون التمرد والعصيان، فعملية المقاومة هي أكثر إثارة ومغامرة من الاستسلام والخضوع، تماما كما تتحول التربة بشكل طبيعي إلى عشب ضار، كذلك يميل القلب بطبيعته نحو الاستقلالية. فنحن لسنا بالطبيعة أناسا خاضعين، نحن بطبيعتنا أناس مستقلون نميل إلى الحرية، فنحن نريد أن نفعل الأمور التي تحلو لنا بالطرق التي نريدها والوقت الذي نختاره. وبما أن هذه حقيقة، فالخضوع للسلطة ليست سمة أو ميلا طبيعيا. ثانيا، إن الكفاح ضد السلطة هو من الأمور الأكثر تعقيدا، وحله ليس بالأمر السهل. فلا تظن مستمعي أنه بمجرد إصغائك لخادم الإنجيل لدقائق صار بإمكانك حل مشاكلك مع السلطة. أنا متأكد أن هناك من يسمعني الآن يعود كفاحه المستميت إلى عدة سنين، حيث حصلت أشياء مروعة بينه وبين من هم في موضع سلطة آنذاك، وقد تركت هذه الأمور ألما مبرحا، وخلقت دوامة من الأحداث والبصمات الأليمة في حياته. فحل الأمور المعقدة بالنسبة إلى هذا الأمر يحتاج إلى كثير من الحكمة والوقت والمجهود، وأظن أنه حان الوقت لكي نقلع عن الانطباع الذي يوهمنا بأننا نستطيع أن نجري المعجزات بكل بساطة إن فتحنا كتابنا المقدس وقمنا بقراءة الحقائق الموجودة فيه. فأنا لا أعرف أحدا حل مشكلته مع السلطة بهذه السهولة وهذه السرعة. إنها بالحقيقة عملية تحتاج أن نعمل لأجل حلها بكل ما أوتينا من قوة، وأظن أن هذا الواقع هو الحلقة المفقودة التي نحاول أن نبحث عنها في كل مرة نتعرض فيها إلى مشاكل مع السلطة، لكي نجمع حلقات السلسلة من جديد بمتانة وصلابة. إن كفاحنا ضد السلطة هو من الأمور المعقدة في بعض الأحيان، وليس من السهولة معالجته كما نظن. ثالثاً، إن بعضا ممن هم في موقع سلطة لا يكسبون احترامنا وتقديرنا مطلقا، فأنت لا تقترع لمصلحتهم إنهم سعوا وراء منصب ما، لأنك ربما قد عانيت الكثير خلال تعاملك معهم، وإن أعطيت حق التغيير ستختار سواهم بكل سرور. ذلك كله لأنك تدرك أن هذا المسؤول ولأسباب عدة قد خسر تقديرك، فلن ينال كل من هو في منصب احترام وتقدير الآخرين له. وهذا يصل بنا إلى الحقيقة الرابعة، وهي أن مقاومة السلطة ليست دوما على خطأ، لكن يوجد في أيامنا هذه تعليم خاطئ شائع مفاده أن نستسلم ونخضع لإهمال أي كان بمجرد أنه في موضع سلطة. وأنا أقف طبعا ضد هذا التعليم، ولو كان هذا التعليم صحيحا لما قامت الدول والمؤسسات ولانتفت النقاوة والطهارة من حياتنا التي تتسم بالنمو الروحي، فنستسلم عند ذاك لأية عبادة ونخضع لترتيبها فقط لأنها تتمتع بالقوة والسلطة، حتى لو كانت تلك العبادة مغلوطة. فمركز السلطة مستمعية لا يشرع الأخطاء ولا يجعل من السلطة قوة لا تخطئ. دعوني مستمعي الكرام أريكم مثالا على ذلك من سفر أعمال الرسل الأصحاح الخامس الأعداد 40-42، وهنا نجد حالة رائعة من المقاومة الصحيحة ضد السلطة قد سجلها الكتاب المقدس بقصد تعليمنا. في الواقع أظنكم ستعجبون بهذه الواقعة، لأنها كانت حافزا لنمو الكنيسة وانتشارها. يقول الكتاب: فانقادوا إليه ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع ثم أطلقوهم. اسمعوا الأمر، فهو واضح جدا: لا تتكلموا باسم يسوع المسيح بعد الآن. ثم أمروهم بالانصراف. ثم نقرأ في العدد 41: وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. إن من أحد أهم الأسباب في استمرار نمو الكنيسة هو أنها تؤثر بشكل يرعب العالم الذي يطلب منها أن تكف عن نشر رسالتها مرة أخرى. نحن ندرك أصدقائي المستمعين أن أمرا كهذا مهما على شأن مصدره هو أمر خاطئ لن نذعن له مطلقا، لا الآن ولا في المستقبل. يقول الكتاب: وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وكل يوم في الجوار وكل يوم في المتاجر وفي البيوت وعلى الطرقات، في كل مكان كانوا لا يزالون معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. إذن فهناك خطأ ما في بعض الأوقات إن خضعنا للسلطات عشوائيا. وأدرك تماما أن معظمكم يملكون الحكمة الكافية لتمييز تلك الأوقات. والآن سوف أتكلم مستمعي عن الأوقات التي فيها نعمل حسنا إن خضعنا للسلطات، بناء على النص الذي قرأته على مسامعكم. لقد وجدت خلال اطلاعي على هذه الأعداد الستة أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. العدد الأول يتوجه في مضمونه إلى السلطة من طرف غير مؤمن. العدد الثاني يتكلم عن السيادة التي مصدرها أناس مؤمنون. أما من العدد الثالث حتى السادس فيتكلم عن السلطة التي هي الحق الإلهي، كلمة الله، أي سلطة الكتاب المقدس. وفي كل حالة من هذه الحالات حاجة ضمنية إلى الخضوع للسلطة. لكن أرجو ألا تنسوا مستمعي ما ذكرته في مستهل رسالتي أنه توجد هناك أوقات عندما يكون فيها من الضروري أخذ موقف معين ضد السلطة، لكن هذا الواقع ليس له أي صلة بما قرأناه من رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح السادس. فأرجو ألا نطبق النقاط الأربع الأولى على ما سنتأمل فيه الآن كي لا نقع في فخ رفض كل سلطة حتى لو كانت سلطة محقة. أولا، عندما يكون مصدر السلطة علينا منبثقا من أناس غير مؤمنين، جميع الذين هم عبيد تحت نير. وهنا أود أن أوضح خلفية كتابية مهمة. من المهم أن نذكر حالة سكان الإمبراطورية الرومانية في القرن الأول، وطبعا خلال الفترة الزمنية لكتابة هذه الرسالة. كان معظمهم من العبيد، أي أناس تحت نير، والعبارة تعني أو تتضمن فكرة كون المرء يرزح تحت وطأة وضع سيء وصعب. فأنت تنتمي إلى سيد وثني، أنت أداة إنسانية، أنت قطعة دافئة من اللحم، وبشكل فظ أنت آلة بين يديه أو يديها، فأنت تفعل ما يطلب منك. من هؤلاء العبيد أنفسهم صار قوم مؤمنين، وصيرورة هؤلاء العبيد مؤمنين لا يغير شيئا في حقيقة سادتهم الذين لا يزالون من دون المسيح. فنظرة السادة نحو هؤلاء العبيد ما تزال كما كانت، كآلات وأداة طيعة بين أيديهم. قال أحدهم: إن تثمين أو تخمين السيد الوثني للعبد يختلف في الدرجة وليس في النوعية على أساس تخمينه للماشية. فكون الإنسان عبدا في العصر الروماني هذا يجعل منه بهيمة أو حيوانا للحمولة، أي عبدا وعتالا. والآن هذا العبد بالذات مطالب بالخضوع لسيده، مطالب بتقديم الولاء لمنصب السلطة التي هو ملك لها. لماذا؟ لئلا يفترى على اسم الله وتعليمه. لست طبعا بصدد حل مشاكل الاستعباد خلال بضع دقائق، ومن الممتع أن الكاتب هنا لا يحاول فعل ذلك أيضا، مع العلم أنني متأكد أنه متحفظ إزاء الأمر. دعوني أحبائي أطبق هذا على عملنا أو وظيفتنا التي قد تنطبق تماما على فكرة الاستعباد تلك. قد تقول إنه توجد صلة واضحة ومحددة، فأنت ربما تعمل لصاحب عمل غير مؤمن، وهذا الإنسان غير المؤمن هو رئيسك، وبحسب نظرتك للأمور كمؤمن ترى أنك تستطيع قيادة الشركة أو العمل بشكل أفضل وبمؤهلات مختلفة عن رئيسك غير المؤمن، لكنك لست المسؤول ولن تقدر أن تغير شيئا من كل تلك الأمور. فالنقطة واضحة أنه ما دمت تعمل تحت إمرة رئيسك هذا عليك أن تفعل ما يطلب منك لئلا يفترى على اسم الله وتعاليمه. إن عدة مؤمنين ينظرون إلى أعمالهم على أنها مكان للتبشير بالإنجيل، وهناك فكرة لدى مؤمنين آخرين أن مهمتهم الأساسية من خلال وظائفهم هي جعل كل فرد من زملائهم في العمل مخلصا ومؤمنا بالمسيح، ويضعون هذا الهدف نصب أعينهم فيصير ليس هدفا أوليا فحسب بل الهدف الوحيد، وبذلك يجلبون العار دائما على اسم المسيح، مع العلم أنه لا يوجد أي خطأ في إظهار المسيح للجميع، فهذه هي رسالتنا في الحياة، هذه هي انطلاقتنا، هذا هو اندفاعنا، هذا هو رجاؤنا في المجد. لكن من ناحية ثانية، نحن لا نتقاضى أجرا من مؤسسة ما لتبشير موظفيها أو من فيها، بل نحن مستأجرون لنقوم بوظيفتنا، وخلال قيامنا بتلك الوظيفة على أكمل وجه نحن نرفع كل افتراء وملامة عن اسم المسيح. ومن الممتع كيف تتاح أمامنا عند ذاك فرصة مذهلة لنري المسيح للآخرين وخصوصا لزملائنا، فنتكلم عنه ونظهره أمام الجميع. نحن نميل في تفكيرنا إلى أن مركزنا في المسيح يحتم احترام الآخرين لنا ويعطينا الحق في حمل مسؤولية السلطة وخصوصا في حقل الأمور الروحية. هذا ليس صحيحا على الإطلاق، فهو يجلب الافتراء على اسم الله ويسبب ملامة على تعليمه المقدس. لننتقل الآن إلى الصورة الثانية، عندما تكون السلطة بيد أناس مؤمنين. يقول في العدد الثاني: والذين لهم سادة مؤمنون لا يستهين بهم لأنهم إخوة، بل ليخدموهم أكثر، لأن الذين يتشاركون في الفائدة هم مؤمنون ومحبوبون. علم وعظ بهذا. وهذه حالة مألوفة لدى المؤمنين، فالمؤمنون يستحسنون استخدام عمال أو موظفين مؤمنين أيضا. فالذين يعملون ضمن منظمة روحية كثيرا ما يختارون ذلك العمل لأنهم يفضلون البقاء ضمن أجواء الإيمان، فهم يحبون أن يكونوا في أمكنة يتواجد فيها الاحترام والوقار للأفراد والقلب الموحد لعمل الله، وتنتفي فيها الفوضى والاختلافات في سير الأمور. فالتعهدات الكتابية والمواقف الروحية تكون سيدة الموقف، والمبادئ الكتابية تطالب كلا الفريقين على حد سواء، الرئيس والمرؤوس معا. أفلا تنجذب صديق المستمع إلى مكان كهذا؟ من ناحية أخرى، فإني أرى من خلال مراقبتي للأمور أنه عندما يعمل المسيحيون المؤمنون في منظمات روحية يميلون إلى استغلال تلك الوظائف لمصلحتهم، وبدل أن يفعلوا الصلاح ويتفانوا في عملهم مقدمين أفضل ما لديهم، ينتهزون كل ذلك، فلا يقبلون أي توبيخ أو تأنيب من قبل رؤسائهم، لأنهم عائلة واحدة بحسب ظنهم، فهم لا يقبلون أي اعتراض على سوء عملهم وإهمالهم الظاهر. وهذا ما يساعدني لكي أعيد ما جاء في العدد الثاني: والذين لهم سادة مؤمنون لا يستهين بهم بل ليخدموهم أكثر. لم يقل هنا بل ليخدموهم أقل. هل لاحظتم الفرق؟ فالأمر واضح كنور الشمس. فإن كنت تعمل مستمعي في مؤسسة روحية، خدمهم أكثر، قدم لهم كل ما لديك، تفان في عملك، كن أمينا، كن مخلصا، فلديك الأسباب الكثيرة لتكون مجتهدا ومتقنا في عملك، لديك كل الأسباب لتعمل عملا ممتازا وتبرع فيه. لماذا؟ لأنكم إخوة وأخوات في عائلة واحدة، فأنتم جميعا تعملون لأجل هدف واحد وقضية واحدة ومصير واحد. هناك أوقات فيها يطرد أرباب العمل المؤمنون موظفين مؤمنين بسبب عدم قيامهم بالعمل على نحو جيد، وأحيانا يحتاج المؤمنون الذين يستغلون رؤساءهم المؤمنين إلى توبيخ وتأنيب، لأنهم مثلا يراقبون الساعة ويحولون أمورا معينة لغايات ومصالح شخصية، ومع كل تلك الوقاحة يظنون أن الحق يقف إلى جانبهم. لكنني أقول لكم، إذا كنت تعمل لحساب مؤمن لا تكن قليل الاحترام ومستغلا. أحب ما قاله أحدهم بهذا الشأن: لقد كان العبد المؤمن في وضع خاص وصعب، فإذا كان عبدا لسيد وثني عليه أن يحترم سيده وينظر إليه نظرة الإشفاق، كون سيده مكبلا ومقيدا بسلاسل الظلام لهلاك أبدي، وأن يدرك في الوقت عينه حقيقة نفسه على أنه وريث الخلاص. مسيحيته وإيمانه قد يعطيانه أحيانا شعورا بالتشامخ والترفع وعدم تحمل لمسؤولياته، وهذا سيخلق وضعا مستحيلا. من ناحية أخرى، إذا كان السيد مؤمنا فربما سيغوى العبد فينتهز هذه العلاقة الجيدة ويقايد عليها، فيختلق الأعذار لكي ينتج عملا ناقصا، ومن ثم يتوقع أن ينجو من القصاص. قد يستخدم حقيقة كونهما مؤمنين لكي يمرر عدم كفاءته وقلة إنتاجه وكسله وإهماله، منتظرا إعفاءه من القانون والعقاب.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل، فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34 38 17 961 1 34 38 17. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. أحبائي، حياة الإيمان تتأثر بشكل ملحوظ إيجابا أو سلبا مع تجاوبنا إزاء السلطات كافة. فحسن أدائنا وتصرفنا مع من هم في موقع سلطة وإن كانوا مخطئين يظهر إيماننا ونمونا ونضجنا. أما إساءة تصرفنا معهم فيجلب الافتراء على اسم الله وتعليمه. هذا ما تعلمه كلمة الله من رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس، وهذا ما علمته إيانا هذه الكلمة عينها في رسالة اليوم على فم القس تشارلي قسطة، وكانت بعنوان: التجاوب الصحيح مع السلطة. فإن كانت هذه الرسالة قد مست حياتك يا صديقي، أرجو أن تنضم إلينا في الحلقة المقبلة لمتابعة ما تبقى من هذا الموضوع الحساس الذي يمس الجميع على حد سواء. فإلى ذلك الحين أستودعك إلى عناية الرب القدير، وإلى اللقاء.